الصوت عند الشباب خلاص. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 32 إن شاء الله تعالى من حديث جبريل عليه السلام. قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وذكر الحديث. نحن مع قضية التوحيد، وعلى وجه الخصوص مع توحيد الألوهية، وبوجه أخص مع الأعمال القلبية، حيث إن توحيد الألوهية معناه إفراد الله عز وجل بالعبادة، والعبادة في العقيدة الإسلامية لها شموليتها، فهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال القلبية والبدنية. وقد سبق الكلام عن العبادات القلبية وكذا البدنية، وشرعنا نتحدث في عبادات القلب. وعلى رأس عبادات القلب الإيمان. الإيمان من عبادات القلب؟ نعم، باعتبار أن العبادة كلمة مرادفة للدين تشمل الإسلام والإيمان والإحسان، وأنها عامة وشاملة، فجاء الإيمان على رأس العبادات القلبية. يتلوه المحبة، والمحبة عمل قلبي، وهي نوع من التوحيد. ولذلك بعض العلماء يفرد لها عنوانا فيقول: توحيد المحبة. وهي جزء من كل في توحيد الألوهية أو الأعمال القلبية، لكن لما وقع فيها من الزيغ ما وقع، وقد رأينا صورا من الضلال عند كثير من المسلمين، من يقدم محبة غير الله على محبة الله؟ من يمكن أن يحب الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من محبة الله؟ من يكره الصحابة ويبغضهم، أو يفضل عليا على غيره من الصحابة، أو في الوقت الذي يحب فيه عليا وأولاده لا يحب بقية الصحابة كالشيعة الرافضة؟ ومن يقدم حب المتأخر على المتقدم، كأن يحب الزوجة والأولاد والسكن والوطن والعمل، ويقدم ذلك على حب الله وحب رسوله وحب دينه والجهاد في سبيله؟ وقد توعد الله عز وجل من فعل ذلك بمثل قوله سبحانه وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. ونحن الآن في مرحلة التربص هذه، وننتظر ما يأتي بعدها، نحن نعيش النذر ونسأل الله السلامة والعافية، نرقب العذاب الذي يمكن أن يأتي بعد النذر ما لم تعد الأمة إلى ربها وتصطلح مع خالقها. ولا أريد أن أسبق الأحداث والأمة تعتريها الآيات وراء الآيات والنذر وراء النذر، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. هذه نذر من أجل أن يفيق الناس ويرجع الناس، لكن فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فنسأل الله العفو والعافية وأن لا يهلكنا بسنة عامة وأن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. إذا وقع كثير من الخلط ومن الضلال في توحيد المحبة، وقد عرجنا على شيء منها واستغرقت جل المحاضرة السابقة. بعد الإيمان والمحبة تأتي في الأعمال القلبية عبادة الخوف وعبادة الرجاء. وما التركيز على عبادة الخوف والرجاء إلا لما وقع فيهما أيضا من ضلال. ومجيء الكلام عن الخوف والرجاء بعد المحبة يذكرني بهذا المثل الذي ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى حين يتكلم عن أسباب النجاة، فيجعلها في صورة طائر رأسه المحبة وجناحاه الخوف والرجاء. فهذا الطائر لا يعيش بدون رأس ولا يطير بدون جناحين. وكذا المسلم إن لم يتعهد هذه الأنواع من التوحيد، توحيد المحبة وتوحيد الخوف والرجاء، فهو كحال الطائر إذا كان بغير محبة فهو بغير رأس، وإذا كان بغير خوف ورجاء فهو بغير جناحين، لا يطير. الخوف والرجاء عبادتان من العبادات التي اشتمل عليها القرآن وكذا سنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. وفي كتاب الله تعالى نجد في مثل قضية الخوف: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وفي الرجاء تقرأ قول الله عز وجل متكررا في القرآن: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فهنا خوف من الله عز وجل والرجاء فيه. والخوف والرجاء لهما ما يرادفهما قريب من نفس المعنى: الرغبة والرهبة. فالرغبة كالرجاء، والرهبة نوع من الخوف. والله عز وجل طلب هذه العبادة التي ذكرت بهذا النص: فإياي فارغبون، كما قال: فإياي فارهبون، وقال: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وتقرأ قوله سبحانه وتعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فذكر المغفرة والرحمة في باب الرجاء، وذكر العذاب في باب الخوف، فيجمع المسلم بينهما، يرجو رحمة ربه ويخاف ذنوبه. وتقرأ مثل هذا في قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. يرجون رحمته ويخافون عذابه. وفي الحديث القدسي: لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين، من أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة، ومن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. إذن المؤمن يتعبد لربه عز وجل بالخوف والرجاء والرغبة والرهبة. ومن أرجى آيات الرجاء في كتاب الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ومثل هذا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وكم في القرآن الكريم من ترغيب وترهيب، آيات كثيرة جدا في القرآن الكريم تدور في فلك الترغيب والترهيب. آيات الترغيب من أجل أن تكون في جانب الرجاء، وآيات الترهيب لتكون في جانب الخوف. وحديث القرآن عن الجنة رجاء، وحديثه عن النار تخويف وترهيب. وكم في السنة كذلك من ترغيب وترهيب، حتى رأينا كتابا يسمى بالترغيب والترهيب للمنذري رحمه الله، إن بنت مادته على ما ذكر في سنة النبي عليه الصلاة والسلام يرغبنا فيه أو يرهبنا منه. فالدين خوف ورجاء، ونحن بغير الخوف والرجاء لا يستقيم لنا أمر ولا ينصلح لنا حال. والعلماء يقولون: علينا أن نغلب جانب الخوف في شبابنا وفي قوتنا وصحتنا، نغلب جانب الخوف على الرجاء. فإذا وهنت قوتنا وشابت رؤوسنا ولحانا وأحسسنا بدنو آجالنا، ينبغي أن نغلب جانب الرجاء على الخوف من باب لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى. لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى، فيغلب جانب الرجاء على الخوف. ومع تغليب جانب الرجاء لا بد أن يكون هناك الفهم الصحيح الذي فهمه سلف الأمة. هذا الحسن البصري رحمه الله يقول: إن قوما قالوا نحسن الظن بالله، ولو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل، ولو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل، فنعمل ونرجو رحمة الله ونخاف عقابه أو عذابه. عبادة؟ نعم عبادة، عبادة عظيمة عظيمة. شأن الأنبياء والرسل؟ نعم. حكى الله عز وجل عن أنبيائه ورسله في سورة الأنبياء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. النبي محمد عليه الصلاة والسلام يضرب المثل في هذا، علمنا عليه الصلاة والسلام في دعاء النوم: إذا توضأ إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ونم على جنبك الأيمن، وقل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت صلى الله عليه وسلم. قال: وتجعلهم آخر ما تتكلم به. وما كان النبي عليه الصلاة والسلام يترك مجلسا إلا وهو يقول: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعل منا ولا إلى النار مصيرنا. ولا إلى النار مصيرنا. فجانب الخوف والرجاء أو الرغبة والرهبة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام بادية جدا، ظاهرة كشأن الترغيب والترهيب في القرآن الكريم. إذا أنت أمام عبادة من أجل العبادات، المصيبة أو الكارثة أن ينظر إلى عبادة الخوف والرجاء عن إنسان يعبد ربه، له بالعبادة ما بين عبادة أبرار وعبادة تجار، وينقلون عن رابع العدوية هذه الشخصية الكبيرة عندهم أنها كانت تقول: يا رب إن كنت أعبدك طمعا في جنتك فاحرمني منها، أو خوفا من نارك فعذبني فيها. ما هذا الكلام؟ لو صح هذا عن رابعة العدوية كيف هو قياسا لكلام آل النبي عليه الصلاة والسلام لك والجنة، وأعوذ بك من سخطك والنار. دعاء مشهور معروف، أسألك رضاك والجنة، وأعوذ بك من سخطك والنار. واحد من الدراويش قلت النبي عليه الصلاة والسلام يقول أسألك رضاك والجنة، يقول أسألك رضاك خلاص، يقول أعوذ بك من سخطك والنار، يقول أعوذ بك من سخط. إنما حكاية الجنة والنار أنا حزنت أو لست أدري كيف أعبر. واحد لا راح ولا جاء، أو قل كما تشاء، يعدل على النبي عليه الصلاة والسلام. أنا مثلا كأستاذ بناقش رسالة لطالب أو باحث، لو أصبت هنا وأخطأت هنا وعدل عليه لأني أستاذه. أنت يا معشر الدراويش تعدل على النبي عليه الصلاة والسلام، وأنتم في مقام آخر تزعمون أنه ليس مثل النبي عليه الصلاة والسلام أحد، وهو كذلك ليس مثل أحد في عالم البشر ولا في عالم الخلق صلى الله عليه وسلم. لكن تأتي في هذا المقام تقول كيف النبي يقول أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار؟ يكفي يقول أسألك رضاك وأعوذ بك من سخطك، يعني كأنه يتهم النبي عليه الصلاة والسلام بتقسيمتهم التي قسموها، إنه دي عبادة التجار. لا، عبادة فيها حب وفيها خوف ورجاء هي عبادة الأبرار، هي عبادة الأنبياء، هي عبادة الأولياء، هي عبادة الصالحين. إنما هذه التقسيمات التي يقسمونها والضلالات التي يرتكبونها لا نعرفها في دين الله، مهما قال بها فلان أو علان، ولو كان من الأكابر كما يقولون. النبي عليه الصلاة والسلام جلس مع معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، وفي صحابي اعتزلهما، فالنبي عليه الصلاة والسلام دعاه للجلوس معه ومع معاذ، فقال يا رسول الله أما أنا فأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، ولا أدري ما دندنتك أنت ومعاذ. تتكلم مع معاذ في أمر أنا لا أعرفه ولا أقسله، لكن أنا جالس هنا أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. فقال عليه الصلاة والسلام حولهما ندندن، حولهما ندندن. قضية الدين تدور في هذا الفلك، ومن ثم فالخوف والرجاء من أجل العبادات القلبية التي يحاول الصوفية وأضرابهم أن يجعلوها ضربا من الدجل ونوعا من المصلحة وعبادة تجار، وبعد شوية ممكن تصبح عبادة فجار. سبحان الله العظيم، أي دين هذا؟ أي دين هذا؟ وأي معتقد؟ بل أي ضلال الذي عليه هؤلاء الناس؟ إذن في باب التصويب والتصحيح لمفهوم هذه العبادة الخوف والرجاء، هي كما علمنا منزلتها من الدين لا تناقش. المحبة أو الخوف والرجاء، إذا كان الدين ينفع من غير محبة فممكن ينفع من غير خوف ومن غير رجاء. وفي هذه الحالة نقول منع المحبة قطع للرأس، ومنع الخوف والرجاء قطع للجناحين، ويصبح هذا الطائر ميتا. وكذا الإنسان إذا خلت عبادته من مثل هذا، خوف ورجاء أو رغبة ورهبة. وكما قلت بين الخوف والرجاء والرغبة والرهبة عموم وخصوص، وفي دقائق اللغة العربية ممكن يكون في أشياء لا يعني لا أتدخل فيها الآن، إنما القرآن ذكر الخوف والرجاء في آيات، وذكر الرغبة والرهبة في آيات، فهذه عبادات قلبية. كذلك من بعد الإيمان والمحبة والخوف والرجاء والرغبة والرهبة الإنابة. الإنابة، والإنابة عودة إلى الله، توبة وأوبة، توبة نصوح ورجوع إلى الله عز وجل وصلح معه، يسمى بالإنابة. ولها عدد من آي القرآن الكريم تحدثك عن هذه الإنابة. وفي الآية التي ذكرتها في سورة الزمر كأرجى آية من كتاب الله أردفت بالحديث عن الإنابة، حتى لا يكون باب الرجاء مفرغا من حقيقته. فقال الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. خلاص نتكل على هذا؟ لا، وأنيبوا إلى ربكم، وأنيبوا إلى ربكم، عودوا إليه وتوبوا إليه وأقبلوا عليه وأحسنوا الرجوع إليه، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. مع هذه التوبة والأوبة خذوا هذا المنهاج واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، ماذا؟ القرآن الكريم وبيانه في سنة النبي العظيم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب: لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى، قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. إنابة إلى الله كما في هذه الآية. تقرأ مثلا: الله يهدي إليه من يشاء، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب في سورة الشورى. تقرأ في وصف إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم لحليم أواه منيب، منيب رجاع إلى الله عز وجل. تقرأ في سورة قاف: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. الآيات، وتتكرر آيات الإنابة إلى الله عز وجل التي هي تبدأ بالقلب عودة صادقة، معها توبة نصوح، حسن إقبال على الله، يكون بالقلب قبل أن يكون بالقالب، يكون بالقلب قبل الجسد قبل الجوارح. إنابة إلى الله عز وجل هي أيضا عبادة قلبية، كالتي رأيناها في في كتاب الله عز وجل، يذكرنا ربنا بها ويأمرنا بها ويدعونا إليها. الإيمان والمحبة والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والإنابة والتوكل. التوكل الذي هو بمعنى الاعتماد على الله، صدق اللجوء إلى الله، توكل. أيضا آيات التوكل في القرآن الكريم كثيرة جدا، وجلها جاء بأسلوب الحصر والقصر، بما معناه تقرأ: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وتقديم المفعول على الفعل يفيد الاختصاص، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. ثم تقرأ: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. واقرأ قوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. على الله توكل تكررت في كتاب الله سبحانه. هذا التوكل أصله عبادة قلبية تعني صدق اعتمادك على الله عز وجل، تلجأ إليه، تعتمد عليه وحده، وحده نعم، لكن هذا لا يمنعك من أن تأخذ بالأسباب، لأن التوكل لا يتنافى مع الأخذ بالأسباب. كهذا الذي الأعرابي الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام وقد جاء من البادية ونزل من على ناقته وقال: يا رسول الله، أتركها وأتوكل أم أعقلها وأتوكل؟ قال: أعقلها وتوكل، خذ بالأسباب. فإن الأخذ بالأسباب واجب، وتركها معصية، والاعتماد عليها شرك. إن الأخذ بالأسباب واجب، وتركها معصية، والاعتماد عليها شرك. فتأخذ بالأسباب ثم تقول: أنا توكلت على الله، لا أنك تقول: أنا متوكل على الله، دون أن تأخذ بالأسباب. فهذا يسميه العلماء تواكل وليس توكلا، وهو مذموم. وكم من الناس من فهم مثلا حديث النبي عليه الصلاة والسلام على غير وجهه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. فهو نظر إلى صدر الحديث وتناسى عجزه أو آخره: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. فيقول الطير: الله يرزقها سبحانه وتعالى، فأنا يرزقني ربي كما يرزق الطير. ونسي أو تناسى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عن طير تغدو، خمر تغدو في الغلو في أول النهار، ولما تكون صليت الفجر في مسجد وتخرج تجد أسراب من الطير ما شاء الله انطلقت من أكنانها ومن أعشاشها تبحث عن رزقها. ثم انظر إليها ما بين العصر والمغرب وقت الرواح، أكلت وشربت وشبعت وبدأت تلعب وتجد أسرابا تطوف وتجري وتعمل حركة. سبحان الله، ممكن تقف كده ولا تملك إلا أن تسبح. ثم قبل ما تغرب الشمس عادت إلى أوكارها. فالتوكل في الحديث هنا فيه معنى الأسباب. لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. ما قال تبقى في أعشاشها تغدو خمافا، وخماف يعني بطنها فارغة، وتروح بطانة، أكلت وشبعت وامتلأت من رزق الله سبحانه وتعالى، هو يوفر لها رزقها. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. إذا نأخذ بالأسباب ونعتمد على الله سبحانه وتعالى، فيكون التوكل صدق اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. وأحيانا نحن نعبر عن التوكل بلساننا، توكلت على الله، لا بأس عبر، إنما جعل اللسان عما في الفؤاد دليل. وأنت تقول توكلت على الله لا حرج، لكن قبل أن يكون التوكل لسانا يكون القلب قد توكل على الله فعلا. والنتيجة ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. لكن من الأخطاء العقدية، ونحن نتكلم الآن عن عقيدة ما نتكلم فقط عن أعمال قلوب، أن يقول الإنسان توكلت على الله وعليه، وهذا من الألفاظ الخاطئة المرتبطة بالعبادات القولية، لكن تذكر هنا ونحن نتكلم عن التوكل. كثير من الناس يتكلم مع الآخر في قضية في مصلحة، خلاص يا فلان توكلت على الله وعليك، اعتمدت على الله وعليك. البعض يقول ما لي إلا الله في السماء وانت في الأرض، كلام أمثال هذا كثير عند الناس عامة أو من غير العامة، قد يكونون من طلبة العلم. ونسكت عن الطبقات الأخرى كأن نقول من العلماء أحيانا، ما دام ما في عقيدة ممكن العالم يقول هذا. فهل يصح أن يقول توكلت على الله وعليك؟ لا، إنما تصح بثم التي تعني ترتيب مع التراخي، والتي تعني أنك أنت سبب من الأسباب. توكلت على الله ثم عليه، اعتمدت على الله ثم عليه، تمشي. لأنه لما جاء من يقول للنبي عليه الصلاة والسلام ما شاء الله وشئت، قال قل ما شاء الله وحده، أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. جاء في رواية قل ما شاء الله ثم شئت، فقسنا عليها توكلت على الله ثم عليك، واعتمدت على الله ثم عليك، فيكون هذا كالسبب من الأسباب، يكون سببا من الأسباب. وصدق اللجوء على ملك الملوك سبحانه وتعالى الذي بيده مقاليد الأمر وخزائن السماوات والأرض، فإذا صدق توكلك عليه فإنه كافيك. أليس الله بكاف عبده؟ بلى بلى. أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل، أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن موسكات رحمته؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فهذه إذن عبادة من أعمال القلب نصوب ما وقع فيها من أخطاء ونذكر من تناساها من الناس. وأختم بعبادة قلبية أخرى بعد الإيمان، محبة والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والإنابة والتوكل، الاستسلام. استسلام، استسلام القلب، أو قل إسلام القلب لله عز وجل، هو قوله سبحانه وتعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. أيضا: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، اقبلوا الإسلام بكليته وبشموليته بتمامه وجماله وكماله، فيسلم القلب لله عز وجل، فيبدو أثر هذا الإسلام والاستسلام على الجوارح، تخضع وتنقاد وتؤدي الفرائض وتلتزم مع الفرائض النوافل، فيترقى الإنسان في مقامات الإيمان والولاية. فإذا التزم الفرائض فهو المسلم، فإذا أدى معها النوافل ترقى من الإيمان، من الإسلام إلى الإيمان، ودخل في سلم الولاية الخاصة للرحمن، كما تقرأ في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه. فيتوافق استسلام القلب مع خضوع الجوارح وسائر البدن لله سبحانه وتعالى، فيترقى العبد في مقامات الإيمان، أو يترقى إلى منزلة الإحسان، والسر في ذلك القلب أولا الذي أسلم لله عز وجل وحسن إسلامه وأخلص لله سبحانه وتعالى. فالقلب هو مدار الأمر، وهو أساس كل عقيدة ومركز الإيمان، والذي عليه صلاح هذا الجسد كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا ولعلماء الأمة في باب أعمال القلوب كلام طيب ونافع وجميل، ولا يتكلمون عن أعمال القلوب فحسب، بل أفردوا كتبا وأبوابا لأمراض القلوب وشفائها. يوم ما فتن الناس بكتاب إحياء علوم الدين للغزالي، لأنه كان برع في هذا الجانب، وهو يتكلم عن باب المنجيات وباب المهلكات، وهذا في باب أعمال القلوب، في باب أمراض القلوب وشفائها، لكن الرجل في هذا الباب خلط عملا صالحا وآخر سيئا. وهو في علم الحديث كما قال عن نفسه، ماذا قال؟ قال بضاعتنا في الحديث مزجاة. أخذ اللفظ القرآني اللي جعل لسان إخوة يوسف: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. فكانت فعلا بضاعته في الحديث مزجاة. كتاب إحياء علوم الدين الذي لا تكاد تخلو منه مكتبة لمسلم، لا مكتبة خاصة ولا مكتبة عامة، يتكلم عن أمراض القلوب الشفائية، لكن في الحديث يعني ما انتشرت الأحاديث الضعيفة والموضوعة إلا بكثرة قراءة الوعاظ لإحياء علوم الدين ومكاشفة القلوب وكتب على تلك الشاكلة. جاء الحافظ المنذري، الحافظ العراقي، فحقق كتاب إحياء علوم الدين. لما حققه خرج ما يزيد على 90% من الكتاب من جنس الضعيف والموضوع، وأشار إلى ما دون 10% في الكتاب مما صح. كما أن المتن أيضا يحتاج إلى تنقيح وإلى تصحيح، وهذا باب آخر. والشاهد أنه تكلم أبو حامد الغزالي في علم القلوب وأمراض القلوب وشفائها، وابن تيمية في كتبه تناول هذا الموضوع، وكذا ابن القيم، وقد تفوق في هذا الجانب رحم الله الجميع رحمة واسعة. وهناك من نقل عن إحياء علوم الدين وحاول التصحيح والتلخيص، مثلا كتاب منهاج القاصدين، ومن بعده مختصر منهاج القاصدين، ثم كتاب المستخلص لتزكية الأنفس، إلى غير ذلك من هذا الجانب الذي يتناول علم القلوب أو عبادات القلوب من جانب المرض والشفاء وجوانب أخرى تمس العقيدة ولو من طرف خفي. لكن نحن تناولنا هذه العبادات القلبية، نصوب ما فيها من أخطاء وما وقع فيها المتصوفة أو غيرهم من خلل عقدي، فنكون بهذا قد وقفنا على نماذج من العبادات القلبية من بعد العبادات البدنية والعبادات القولية. كما يقال أمثلة، والمثال ليس على سبيل الحصر. إذن هذه العبادات، أو هذه العبادة بمعناها، وهذا شرح لمعناها، أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال القلبية والبدنية. ويقال الظاهرة والباطنة، لكن دائما أنا أفضل كلمة القلبية والبدنية، لأن كلمة الظاهرة والباطنة ربما تذهب بنا إلى مسألة علم الظاهر وعلم الباطن وعلم الحقيقة وعلم الشريعة، وهذا باب واسع نحتاج أن نرد عليه بعد بيان العقيدة الصحيحة. نتكلم عن قضية علم الظاهر وعلم الباطن وعلم الحقيقة والشريعة. علم الحقيقة والشريعة موجود في المنهج الصوفي، لا يستطيع أحد أن ينكره، وعلم الظاهر والباطن موجود عند الشيعة، وخاصة الباطنية منهم أو الإسماعيلية أو الغخانية، فهذا باب يأتي سرده والرد عليه في مجال آخر إن شاء الله. لكن نقول يعني عبادة القلب وعبادة البدن، وجعلنا عبادات البدن تنقسم إلى قسمين، قولية وفعلية. مع ذكر ركني العبادة، النية الخالصة وصورة العمل المشروعة، وشرطي العبادة كمال الحب وغاية الذل. وهذا هو ملخص توحيد الألوهية من بعد توحيد الربوبية. هل بقي في التوحيد شيء آخر؟ نعم، عندنا أنواع من التوحيد، مسائل: توحيد الذات، توحيد الأسماء، توحيد الصفات، توحيد الأفعال، توحيد الحاكمية، توحيد الولاء والبراء. إذا نريد أن نقف مع مسائل التوحيد، أو قل مع أنواعه، أو إن شئت قلت مع أقسامه، المهم في الأخير تكتمل دائرة التوحيد. حتى إذا قال العبد لا إله إلا الله قالها وهو يعلم، من فاعلم أنه لا إله إلا الله، ويرجو أن يموت عليها وهو يعلم، ومن مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. فإلى لقاء آخر إن شاء الله، ودرس آخر مع نوع آخر من أنواع التوحيد بإذن الله تبارك وتعالى. يغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أسألكم صالح الدعوات، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.